الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 من فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وهو من أشرف أبواب العلم وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ومن كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن قلت توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار والإيمان بما سمى ووصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وبما سماه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وسيأتي الكثير من ذلك ضمن هذا الكتاب بما يشفي ويكفي إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام بل لا بد من مع ذلك من الاتيان بلازمة من توحيد الربوبية والإلهية. والكفار يقرون بجنس هذا النوع وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا كما قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فأنزل الله عز وجل فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ بن كثير رحمه الله والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندب الطهوي عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي. انتهى من التفسير. وهما جاهليان. وقول زهير فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. بمعنى أنهم كانوا يثبتون صفة العلم يثبتون الرحمن يثبتون غير ذلك. قال قلت ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لا سيما السور المكية مملوءة بهذا التوحيد وشرف هذا العلم وفضله بالنسبة لبقية العلوم عظيم وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وبمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تتحقق عبودية العبد لله سبحانه وتعالى من خوف وإنابة بدل وإبانة إنابة وعلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهو يحبها وجعلت بين يدي المطلوب مقدمة من العبد في الدنيا والآخرة كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا. والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه وهو في صحيح شيخنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات الأرض الجلال والإكرام. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعنده ابن ماجه عن بريد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فانظر كيف بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة من قدم بين يدي سؤاله ثناء وحمدا لله بأسمائه وصفاته وبين من عجل ودعا بدونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وهو حديث الشفاعة الطويل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندهما أيضا فقال يا محمد ارفع رأسك قلت اسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي. يعني على أن جميع الأدعية بأسماء الله عز وجل الحسنى ويتوسل بصفاته العلى. فانظر كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته لأمة بالحمد والثناء على الله بأسمائه وصفاته. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضيلة الابتداء بأسماء الله وصفاته بين يدي المطلوب. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوقوف النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم أعظمه وأكبر فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقيق ذاته. فالعلم به أصل كل علم، إلى أن قال: فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام انتهى. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في الأصفهانية: وهذا بخلاف العلم الأعلى عند المسلمين، فإنه العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه، والعلم به أعلى العلوم من كل وجه، والعلم به أصل لكل علم. وهم يسلمون أن العلم به إذا حصل على الوجه التام يستلزم العلم بكل موجود انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: كما في فضل العلم والعلماء، أخبر سبحانه أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر انتهى. وقول أهل السنة في هذا الباب مبني على قواعد ذكرتها مع التدليل عليها والبيان لها في كتاب مذكور. فمنها الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني ليست أسماء مجردة، فاسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والعليم يتضمن العلم، والسميع يتضمن السمع. الثاني أن كل اسم يتضمن صفة على ما تقدم. الثالث أن أسماء الله كلها حسنى، ومن حسنها أنها مذكورة في القرآن، وأن الله أمرنا أن ندعوه بها، وأنها تدل على الكمال المقدس. الرابع أن الله عز وجل إنما يدعى بها، فلا يجوز أن تقول يا المتكلم يا الشائي يا المريد، إنما تقول يا الله يا رحمن يا عليم. الخامس أن أسماء الله توقيفية، أي متوقفة على الدليل إثباتا أو نفيا. السادس أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، والجهمية يدندنون على أنها مخلوقة. السابع أنها أسماء مشتقة بمعنى أنها تدل على صفات وليست جامدة. الثامن أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهذه الآية نص على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، حيث جاءت على الإطلاق للتقييد. ومما يدل على عدم الحصر حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وفيه: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فتضمن هذا الحديث 3 أنواع من أسماء الله عز وجل: الأول ما أنزل الله في كتابه وهو القرآن، الثاني ما علمه الله عز وجل من شاء من خلقه من أنبيائه ورسله، الثالث ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده، وهذا لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 أسماء مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه، فليس فيه الحصر. ركز، لأن هذا الحديث أكثر ما يستدل به على أنها فقط 99، وإنما فيه أن من أسماء الله الحسنى الكثيرة 99 أسما، من أحصاها أي حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. كما قال العلماء: فليس الخبر إن لله 99 أسما، وإنما الخبر من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها، وهو كقول القائل لمئة دينار أعددتها للصدقة، فليس معنى ذلك أن ليس له أكثر من ذلك. فالقول بحصر الأسماء الحسنى مخالف للمعقول والمنقول والقواعد والأصول التي سار عليها السلف رضوان الله عليهم. وأما تبويب البخاري باب أسماء الله 100 اسم الله واحدة بمعناه، فالبخاري بوب على ألفاظ الأحاديث، وقد رددنا على هذه الشبهة بأكثر من 11 بابا. بوبها البخاري على لفظ الحديث، وقد سكت عدة أدلة على عدم حصر أسماء الله في 99 في كتابه التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. قوله فادعوه بها، الدعاء هو السؤال والطلب من الأدنى إلى الأعلى، ومع ذلك قد يكون الدعاء بلسان الحال والمقال، فما كان بلسان الحال فهو دعاء عبادة وقد يتضمن دعاء المسألة، وما كان بلسان المقال فهو دعاء المسألة، يعني المصلي يدعو الله بلسان حاله وقد يدعوه بلسان مقاله، ويكون بأسماء الله تعالى، ويتوسل العبد بين يدي المطلوب بما يناسب الحال، فتقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، وهكذا. ولا يجوز دعاء الصفة، فلا تقول يا وجه الله اغفر لي أو ارحمني ونحو ذلك. قوله وذروا ويتركوا، قوله الذين يلحدون أي الذين يميلون بها عن حقيقتها، فالإلحاد هو الميل، واللام والحاء والدال تدل على ذلك، ولهذا سمي اللحد لحدا لأنه ميل في القبر. وهو أنواع الأول الإلحاد المعطلة، أن ينكرها أي الأسماء الحسنى الصفات العلى، أو ينكر شيئا منها مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو كالأشاعر الذين يثبتون الأسماء سبعا من الصفات. يعني كل هؤلاء يجمعهم اسم التعطيل، يجمعهم اسم التعطيل، فمن عطل صفة من صفات الله يسمى معطلا، لكن أشدهم الجهمية أتبع جهم بن صفوان. الثاني الحاد الممثلة، وهو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. الثالث الحاد من سمى الله بغير أسمائه الثابتة له، كتسمية النصارى له بالأب، والفلاسفة العلة الفاعلة، والعشق واللذة، وهذا من القول على الله تعالى بلا علم مع ما تتضمن من المعاني الباطلة، فقولهم الأب يتضمن أن له ابن وزوجة. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع الحاد المشركين ومن إليهم، حيث يشتقون من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كاشتقاق العزة من العزيز، واللات من الإله، ومناه من المنان في قول لأهل العلم. ومنه أن لأن بعضهم يسمي اللات من ألت السويق، ومنه أن يسمي غير أن يسمى غير الله تعالى بأسمائه المختصة به. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بأحكام المولود، ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد، ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى. ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطل وعلام الغيوب. وقد قال أبو داود في سنن حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جد شريح عن أبي هاني رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح عقد رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك عن أبي هريرة. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا أي كرما وجودا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فإن هذه إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم. وأما وصف الرب تعالى بأنه سيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فسيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعلمون وعن قوله يصدرون انتهى. وقال وأما الأسماء التي تطلق عليه على غيرك السميع والبصير والرؤوف الرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى انتهى. الخامس الحاد المفوضة، الذين يثبتون ألفاظا لا معاني لها، وهم من شر أهل البدع لأنهم يزعمون أن ألفاظ القرآن والسنة غير معلومة المعاني، وهذا القول منهم متضمن للطعن في الله عز وجل وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم على ما بيناه في غير موطن منها أن الله أمرنا بالتفكر والتدبر والتعقل للقرآن بخلاف قولهم. قول سيجزون ما كانوا يعملون أي يجازون على إلحادهم في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا، وهذا على التهديد. قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، كله من الإلحاد على ما تقدم. من سمى الله بما لم يسم به نفسه ملحد، من عطل الله باسم سمى به نفسه وعطله من ذلك الاسم أو ذلك المعنى عنده إلحاد. قوله ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره هو عند ابن جرير، وقوله يشركون هي عن قتادة تفسير لمعنى الإلحاد، وهي تفسير الشيء بجزئه. قوله عنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز تقدم الكلام فيها، وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج، ذكره السيوطي في الدر المنثور. قوله عن الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي تقارمه بالتدليس. قوله يدخلون فيها ما ليس منها أخرجه ابن أبي حاتم، أي من أنواع الإلحاد أن يدخلوا فيها ما ليس منها، فيسمون الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ولم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب مهم يحتاج إلى إتقان ومعرفة قواعده والحق فيه لكثرة المخالفين فيه، ولأنه باب معرفة العبد لربه تعالى، فيحتاج الإنسان إلى معرفته لهذين الأمرين: أولا لحاجة إليه، ثانيا هو محتاج إلى الله، محتاج إلى أن يتعرف على الله عز وجل.